وارزقنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون في المحاضرة السابقة تعرضنا لذلك الحديث الطويل التي قصت تفاصيله أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وبينا من خلال ما قصت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ليلتها وفي حجرتها كيف أنه خلع نعله وخلع رداءه وجعل النعل والرداء قريبين منه صلى الله عليه وسلم، وما أن ظن أنها قد نامت حتى قام فأخذ رداءه رويدا ونعله رويدا وفتح الباب رويدا وخرج رويدا وأجاف الباب رويدا وخرج صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتيها شيطانها، ولكل منا شيطان قرين يلازمه، ويسول لها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج بهذه الطريقة إلا لأنه أراد أن يذهب إلى زوجة أخرى من زوجاته، وهكذا غيرة النساء. وكما قلت في المحاضرة السابقة، وهذا يعلمنا أنه من أراد أن يعدد الزوجات فليؤهب نفسه لغيرة الزوجات. وكيف خرجت وتبعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنها رأته قد جاء البقيع، فوقف في البقيع وأطال الوقوف، ثم رفع يديه ثلاثا، ثم انحرف أي اتجه إلى البيت ليذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم. فأم المؤمنين عائشة أسرعت أمامه ورتبت خطاها على خطاه، حيث إنه حينما أسرع أسرعت، وحينما هرول هرولت، حتى تصل البيت قبله حتى لا يشعر أنها كانت فيه أثرهم. وقلت في المحاضرة السابقة لما دخل قال لها هذه العبارة وقد اضطجعت لتوهموا أنها نائمة وما تحركت من مكانها، فقال لها ما لي أراك حشية رابية. وأعتقد فسرنا معنى حشية رابية، وهذا يعني أنها كانت تجري وتفعل مجهودا، وهذا ليس من شأن النائم. فقالت له لا شيء، فطلبها بأن تخبره أو أن يخبره ربه سبحانه وتعالى العليم الخبير، فقصت عليه ما قصت. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب وزجرها، وقل لا شيء في أن يغضب الزوج وأن يزجر، ولكن في نفس الوقت عليه أن يستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كيف طمأنها وكيف بين لها الحق الذي غاب عنها. كذلك بينا أن الزوج ينبغي أن تستقبل غضب الزوج وزجر الزوج بأدب، لا بسوء أدب ولا باستطالة عليه ولا برد فعل يدلل على أنها لم تتربى في بيت أبيها كما نرى وكما نسمع الآن وكما ذكرنا باستفاضة في المحاضرة السابقة. وقلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لها أن جبريل عليه السلام قد جاءه وبلغه أن ربه يأمره أن يأتي أهل البقيع ليستغفر لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر له. نسيت كما قلت أم المؤمنين عائشة غضب النبي عليها وزجر النبي لها، وشغلها العلم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليستغفر لأهل البقيع. وقلت وأكرر وسأظل أكرر أن ألقى الله من خير ما يقدم للميت إنما هو الاستغفار، إنما هو الدعاء والاستغفار، وليس كما يظن الجاهلون وكما نرى في هذا العصر بكثرة أنهم يخصون الميت بتلاوة قرآن كريم، سواء كان هذا عند القبر أو بعيدا عن القبر، فلم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه قرأ قرآن على ميت، ولو كان الخير في ذلك لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت أولئك الذين يقرؤون القرآن على الأموات وينسون أن القرآن كتاب حياة، يذهبون إلى المقابر وبعدين يجيبوا الشوات أقول إيه المتسولين موجودين على المقابر ويقرأ ويأخذ في النصيب كما يقولون، ويعتقد أنه بذلك قد قدم خدمة للميت، أو حينما يعودون إلى بيوتهم تنصب الصرادقات وبعدين يجيبوا المؤولين اللي بيسمون قراء قرآن كريم، وبقول مؤولين إنه لازم يأولك الأول ياخد كام وهتدفع كام ومن قص تعريفه، ولا باخد في الربع 3000 وفي الربع 2000. وأنا أريد أن أقول حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدونه في السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني عليه رحمة الله، النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبر به قبل قيام الساعة أنه بيّن أنه سيأتي زمان سيكون أكثر قراء، أكثر قراء هذه الأمة مراؤوها ومنافقوها. والله والحديث صحيح كما قلت، إن أكثر قراء الأمة سيكونون هم مرائي الأمة ومنافق الأمة، وهذا للأسف الشديد شيء واقع، شيء واقع إنه بيجلس يقرأ القرآن الكريم لا لأجل القرآن الكريم، وإنما ليرائي به الناس، وهذه حقيقة. ولذلك يقعد يعلي ويغطي ويتلاعب بالقراءات ويدخن ويرفع عشان الناس تقول إيه يا سلام حريف ده أستاذ، لا لا قارئ، قارئ. وغير بقى اللي بيطلعوا في الإذاعات وما هذا، ويقعد بقى شغال بناها وبنيها وهيئت لك وهيئت لك وهيئت لك، وعمال يلعب بألفاظ القرآن الكريم ويستخدم القراءات يتلاعب بها حتى يقول الناس إنه متمكن، وحتى يقول الناس إنه محترف، وحتى يقول الناس إنه قارئ، وهذا مرائي بكل معاني الكلمة، وهذا الذي سيصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يعرفه نعمه فيعرفها. قل له طيب خليتك من حملة القرآن وأنعمت عليك بنعمة حمل القرآن الكريم، ماذا عملت فيها؟ فيقول يا رب قرأت القرآن فيك، فيقول كذبت، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ، افترف، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. الحقيقة للأسف الشديد، فنحن ناتي بهؤلاء المقاولين وبقولها بملء فيه زي ما تشيب انا جاي وصرادي قدامكم في وشه وخد بقى واشرب بقى، وده جهل من الناس. يا اخي الميت احوج ما يكون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا الا من 3، ما قالش وقرآن يقرأ له، قال وولد صالح يقرأ له القرآن قال يدعو له. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما جمع الناس وما أقرأهم قرآنا ولا قرأ قرآنا لا عند القبر ولا بعد العودة من القبر، كل ما قال كما هو في حديث البراء بن عازب وهو حديث عند أحمد وأبي داود وحديث على شرط الشيخين، قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يوسف. وما جمع الناس على استغفار، يعني مش واحد عبد القبر واحد يدعي والباقي يمله، كل واحد استغفر له بما يعني يعنه في صدرك، طلع استغفر له كيف ما شئت، فاستغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل يا أخي. ولذلك ده الشيء الغريب الملفت النظر إن صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فيها الفاتحة فقط، ليه؟ لأنه لا صلاة إلا بأم الكتاب خلاص، فأصبحت من لوازم كل صلاة، لكن ليس فيها تلاوة قرآن، فاش غير الفاتحة ما فيهاش، ما فيهاش، إنما فيها تكبيرة خصص فيها الدعاء والاستغفار للميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم ابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي، مش كده؟ ليه؟ هذا أهم ما يحتاج إليه الميت، أهم ما يحتاج إليه الميت. أما جهل الجاهلين، وبعدين حتى يا أخي اللي يجي مسافر السعودية يبقى أرى الفتحة هناك، فاكر إيه رون إيه رون فين تفكر إن الله حسين يا رأيك الفتحة ولا طلع المجاورين ولا البساتين؟ ايه يا عم تفين الجهل؟ طب انت بتقول الكلام ده جهل لله البساتين وبتاع، طب وارى الفتحة فين يا رأى الفتحة لك عايزك تقرأ له يا راجل قول له ادعي لنا هناك، استغفر لنا هناك، اطلب لنا الفرج هناك، فتحة ايه يا ابني اللي يقرأ لك؟ لا جهل وتخلف، يعني أمة تنطق بالجهل لأنها أمة محرومة من العلم، ما عندها علم ديني، ما عندها علم ديني، فهذا غير وارد. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام وذهب ودعا واستغفر. ولذلك اللي يقول لك لا نقرأ قرآن، نقول له طيب تعال بالراحة كده، بالراحة كده. النبي كان يعرف أن القرآن خير ولا ما يعرفش؟ فأصبح بيني أن يقول لي يا يعرف يا ما يعرفش. فالآن اللي يعرف طب ما أراهوش ليه؟ والقال ما يعرفش ارجموه بالبلغ اللي عندكم دي وعلي أنا كده، يعني لا يستحق إلا الرجم بالبلغ لو قال النبي ما يعرفش أن القرآن خلاص. بس قال يعرف أن ده الخير للميت، طب ما عملوش ليه؟ طب ما قرأهوش ليه؟ ما قرأهوش ليه؟ وبعدين يجيبوا لك بقى شوية عمم تعرفهم اللي بيسحبوهم بحبل دول لما سبيروا وحمدخلهم معادوا، فاهم هتقول ايه؟ خلي بالك والظرف هو بعد ما تخلص ها؟ يلا خلاص يا مولانا ايه رأيك في تلاوة القرآن الكريم؟ ها؟ ها؟ ايه رأيك؟ يقول لك يعني مش عارف الناس بتنقلوا ليه؟ يا اخي طب ده خير مش خير، اعمل بقى خلاص ده خير يا ابني. هو الدين مرتع؟ الدين مش مرتع. ولذلك انا قلت لكم يعني يطلع واحد مزغول يقول لك ايه طب انت ايش منعه ايه دليلك على انه يتمنع؟ يا حبيبي الكلام ده تروح تستعبط بيه العبط هناك من الجيش يقوله لي انا دليلك ايه؟ استعبطني انت اللي دليلك ايه؟ وانا قلت لكم من ذي قبل، قلت لكم من ذي قبل تلكوا لما نيجي نختلف، لما يجي نختلف ناس بتبدد اموالها في 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 غير ما ينفع الميت، وناس بتبدد اموالها في اللي هيدخلها جنة. وتتكلم مين؟ تكلم مين؟ تكلم مين؟ لا حرام خاطر النبي في اللي يقول لك طب تعيش تمنع الـ تمنع الـ ايه دليلك يا بابا؟ انت قلت لكم قبل كده انتوا عارفين بقعد اتفرج على الفضائيات والبرامج اللي بيجيبوها دي، ويجيبوا فريق مؤيد وفريق معارض ويقعدوا يصب بعض زي الديوك كده، وفي النهايه ما تطلعش بفايده، تطلعش بفايده ليه؟ عايزين يتكلموا في موضوع ده يقعد يقول لي ده فين دليلك، وده يقعد يقول لي ده فين دليلك، وده يقعد ليه؟ ناس ما هياش فاهمه ادب الجدل، والجدل له اداب، له اداب. من ضمن ادابه اول ادب ادابه كده العلم، يعني انت عايز تجادلني وانا جادلك يبقى لابد ان تكون على علم وانا على علم، والا لو قعدنا 100 سنه مش هنصل الى حل، مش هنصل الى حل. ونتذكر ما قاله بقى سيدنا علي، لو حجني 100 عالم لغلبتهم، ولو حجني جاهل واحد لما استطعت. هنقعد 50 جاهل هتجيبه مش فاهم حاجة، خلاص مش فاهم حاجة. فالاصل العالم دي قبل ما تقعد، علم الاصول بيعلمك كيف يكون الجدل. فقبل ما نتكلم في اي قضية نقول تعالى والله يا اخوانا احنا مختلفين في امر ديني ولا في امر دنياوي، بس القضية اللي هنتكلم فيها قضية تتعلق بدنيانا ولا بديننا، بس ده من الاول كده عشان يبقى اللي قاعد فاهم ما كانش فاهم فهمه خلاص. تقول لي اقول لك يعني انا داخل بجلابيه فيها شيبه خلاص، جيت حضرتك بتقول لي لا ايه دي ايه ده ما ينفعش كده يا شيخ، فاصبح الخلاف بيني وبينك على شيء دنيوي، دنيوي خلاص. لكن الميت مات وهنيجي نعمل له صادق ونقرأ القرآن؟ أنا بقول لك آه وأنت بتقول لأ. أصبح الخلاف بيني وبينك في أمر ديني. الاثنين ليهم قاعدة واحدة؟ لا لا. ودايما أحفظها طالب العلم وأقول لك احفظ الكلام ده اسمك عشان ما حدش يضحك عليك، عشان ما حدش يضحك عليك. زي ما تشوف عيبة بعدين تضحك على بعضين، لا ده فاهم ولا ده فاهم، ودكاترة وأساتذة، ولا ده فاهم ولا ده فاهم في النهاية. خلاص. وبعدين بقى تبقى عمال تدور على التليفونات اللي بيكتبوها دي عشان تخش، عشان تقول لهم يعني احترموا نفسكم شوية كده وتعلموا الأول قبل ما تتكلموا. ما فين كلها أرقام وهمية تطلب أنت في الفضاء الخارجي. خلاص. فاختلفنا في أمر دنياوي. القاعدة الأصولية معروفة، الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة ما لم يرد نص بالنهي. الأصل فيها الإباحة. أنا جاي عامل دي بتقول لي حرام، لا حلال. لو قلت لي فين دليلك تبقى ما انتش معذره في التعبير، عبيط مش فاهم حاجه. ليه؟ لان انا ماشي بالاصل. الاصل ايه؟ الاباحه. حضرتك اللي عايز تعمل ايه؟ اللي عايز تمنع، يبقى حضرتك تتفضل مشكورا تجيب لي دليل المنع. ما جبتليش دليل المنع مالكش حاجه عندي. ولذلك بقى لما اجي اقول لك، تيجي تقول لي دي حرام اقول لك لا حلال، تقول لي فين دليلك اقول لك مع السلامه عبيط. ليه؟ لان الاصل ان انا اللي طالبك بالدليل، انت اللي عايز تمنعني، انا ماشي بالاصل الاباحه، انت عايز تمنعني، اه هات لي الدليل بقى. هات لي الدليل بقى. فين دليل الملح؟ يبقى انت اللي تطالب بالدليل اذا اختلفنا في امر دنيوي وانت تمنعه. الدين العكس. مش بنفس القاعده. الدين العكس. انا اطلع اقول لهم اللي بتعملوه ده غلط. يطلع واحد يقول لي فين دليلك؟ اقول له برضه انت راجل عبيط ما انتش فاهم حاجه. ليه؟ لان الاصل في الامور الدينيه المنع. لا تفعل الا بنص. فانت عملت الصرادق وجبت القارئ، ايه النص بقى اللي بيبيح لك ده؟ ايه النص اللي بيبيح لك ده؟ فين هو؟ فما تيجي تقول لي انت بتمنعني هات الدليل، ما انتش فاهم حاجه في دنيتك. انا بمنعك، انت اللي بتبيح، اه ده امر ديني، اه هات لي الدليل. ولذلك احفظوها كده، الاصل في الامور الدنيويه الاباحه، المانع ياتي بالدليل. الاصل في الامور الدينيه المنع، المجيز ياتي بالدليل. والشرع جعل الاصل فيها المنع ليه؟ عشان ما بقاش الدين مرضع. وخدوا الكلام ده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني ما لم يرد به دليل فهو رد. يبقى عمله مردود عليه. فلا بقى أقول لك ده ما ينفعش، وأبو عمة اللي بيقعد والدكتور ورئيس الجامعة والشيخ الأزهر لو قال ينفع هقول نفس الكلام. هات لي دليل النفعان يا أخوي، هات لي دليل النفعان ده. فين هو؟ وأنى لهم ذلك. ليه؟ ليس هناك أثر من دليل، لا من فعل الصحابة ولا من فعل النبي من قبل. لا كانوا بيقرأوا قرآن على مقابر، ولا كانوا بيعملوا صراديقات يقرأ فيها قرآن، لم يفعلوا هذا. كل ما ورد الاستغفار والدعاء للميت، أكثر من كده ما فيش، أكثر من كده ما فيش. لما تروح بقى تستغفر، لما تروح تستغفر صحيح الشرع فتح لك الباب انك تستغفر بما كما قلت يعنه في صدرك، اللي جوه طلعه. ولكن من الافضل والاجمل اعرف النبي كان بيقول ايه. ليه؟ قلت لكم في المحاضره الماضيه ان ما تاخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يصيب في اسرع وقت وباقصر طريق. حلو صح؟ ولذلك قلت لك تاخد الدعوه من النبي صلى الله عليه وسلم هي هي. ليه؟ ده النبي يا اخي عليه الصلاه والسلام يعني هو ادرى ايه اللي يوصل بسرعه. فلما يبقى لي انا دعاء، وزي ما قلت في المحاضره السابقه الشيخ فلان له دعاء، يقول لك سواء كانوا هيجيبوا مشايخ صالحين ولا دعاة مشيخه زي بتوع الطرق والكباري نصابين افاكين، يقول لك ده دعاء الشيخ فلان. انا مالي من دعاء الشيخ فلان، انا مالي يا اخو، انا مالي. انا ليه دعاء مين؟ ولذلك يجي النهارده واحد يجيب لك دعاء الشيخ شلتوت ودعاء الشيخ مش عارف ودعاء الشيخ شعراوي ودعاء الشيخ مش عارف ايه، مش ممكن هتلاقي حاجه اسمها دعاء ابن تيميه ولا دعاء احمد بن حنبل ولا دعاء ابو حنيفه ولا دعاء مالك، مش هتلاقي له كده دعاء خاص بيه وطلع ورد عمله كده. ليه؟ عشان دول كانوا بيلتزموا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لما يدعي ويألف دعاء ولا لما يكون جاله دعاء من عند النبي، هل الأحسن كده في نظرك كده يعني؟ فعلى طول. ولذلك أم المؤمنين عائشة، شوف، عايزة تمشي على الخطة دي، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم، ها، كيف أقول لهم؟ مش ربك قال لك استغفر لهم؟ طب أنا بقى لما أحب استغفر، أنت كنت بتقول إيه عشان أعمل إيه؟ عشان أعمل إيه؟ أقول زيك. ضم المؤمنين مش عملت لها ورد، أقول زيك، أقول زيك، فعايزة زي ما النبي قال تقول عليه الصلاة والسلام. فماذا قال لها بقى؟ بتحفظه عشان لما تروح للأموات تقوله، تحفظه، تحفظه، لأن في ناس بتروح للأموات وتلاقي مهزلة، 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 يعني لسه جاي من من المملكة العربية السعودية الشهر اللي فات، هو اللي احنا لسه فيه حد، احنا في الشهر ستة، ستة؟ ايه؟ فجاي، فروحنا المدينة، المدينة فيها البقيع، خلاص؟ وفيها أحد ومدافن شهداء أحد. كل المسلمين خاصة المصريين مش عارف يعمل ايه، يعني هو مش عارف لو دخل البقيع ولا لما بيعملوا له زيارات يودوه لشهداء احد يعمل ايه. تقوم والله كما اقول لك كده، طبعا عشان ما تحدثش فتن، عارفين جهل الناس، فمصورين خاصة لشهداء احد زي ما في البقيع معمول صور وحديد، بحيث ان انت تبقى بره، بره المقابر. تلاقي الآتي بقى رجال ونساء رايح جاب إفر، عارفين الإفر؟ إفر، وروح جاي في الحديد بتاع الشبابيك ده اللي بيبصوا منها، بك قافل الإفر. النساء جايبة حبل ضباط رخ، تروح ربطه ده للإفر. طبعا انا في الجهل عبيط، يعني انا ما اعرفش شغل الجاهلين ده، انا عبيط فيه ما اعرفوش، فبسال ايه اللي بيحصل ده؟ قالوا لا، ما هم طيب بيحط القفل عشان يبقى اسمه شبك نفسه معاهم. يا حبيبي والله، وهي بتربط بظهر شبكة نفسها معاهم. والله المكان الطبيعي للناس دي مستشفى الأمراض العقلية، والله المكان الطبيعي للناس دي مستشفى الأمراض العقلية. تيجي خارج من الكعبة تلاقي ناس راجعة بظهرها بقفاها، ايه يا عم حاسب بس؟ يقول لك لا، ما هو ترجع وانت مديها وشك عشان ترجع لها تاني، خلاص؟ تبقى بتصلي واللي جنبك بعد تخلص صلاه يقول لك حرما. طب ما احنا حرما اهو، حرما ايه؟ ما ده في وش الكعبه اهو، حرما ايه بقى؟ ما حرما دي يعني يا رب تصلي في الحرم. طب ما هو ما انا بصلي اهو، حرما انا، حرما اهو، ها اهو، ايه ده؟ ايه ده؟ ولذلك احنا عمالين نرجع لورا تحت اقدام اعدائنا، لان احنا لا فالحين لا دنيا ولا دين، والله ولا بحلف بالله لا دنيا ولا دين، يعني أمة تخلفت دينيا ودنيويا. ويقول لك احنا ورا ليه؟ شيء طبيعي، ده ده الطبيعي، ده الطبيعي. فسبحان الله، انت رايح المقابر تبقى عارف هتقول ايه. أم المؤمنين بتعلم، كيف أقول لهم، لفظ المسلم الحديث اللي بنشرحه كده، كيف أقول لهم؟ فقال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. شوف الكلام، شوف المختصر المفيد. أول حاجة بتعمل إيه؟ بتسلم خلاص، السلام عليكم. وهنا هقف وقفة سريعة كده، في واحد يقول لك لما تيجي تروح القبور ما تقولش السلام عليكم، فتقدم السلام والدعاء. السلام، يبقى انت جبت الاول ايه؟ السلام، وبعدين جبت ايه؟ عليكم. قال لك ده تقوله للاحياء، جماعة عايشين زينا كده تخش تقول السلام عليكم، لكن للاموات تخش تقول عليكم السلام. فتجيبهم هم الاول عليكم، وبعدين تقول ايه؟ السلام. ليه يا حبيبي التفريقة دي؟ يقول لك هي كده. طيب يا اخويا تعالى بص الحديث اللي قدام. الحديث قال عليكم السلام، قال ايه؟ زي الحي بالظبط، زي الحي بالظبط، السلام عليكم. ولذلك حديث لا تقولوا اذا دخلتم المقابر السلام عليكم، وانما قولوا عليكم السلام، فان السلام عليكم تحية الاحياء، حديث لا صح ولا غير صحيح، ويكذبها ويعارضها الصحيح. السلام عليكم وروايات ما اكثرها. فهذه رواية تشير كما قال اهل العلم الى ان تحية الميت كتحية الحي. ازاي بتقول الحي السلام عليكم؟ هتقول لي الميت السلام عليكم، السلام عليكم، بيردوا بيردوا. بس انت اسمعش، بس بيردوا. فبتخش السلام عليكم اهل الديار. ولذلك قالوا القبر يسمى دار، بس دار ايه؟ الاخره حبيبي، اول منازل الاخره، لكن يسمى دار. يبقى السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. خلاص. وفي فرق، في فرق مؤمنين ومسلمين. ما يبقى كله مؤمنين ولا كله مسلمين؟ خلاص. قالوا احيانا القرآن بيفرق واحيانا ما بيفرقش. تيجي احيانا تلاقي في تفرقة بين الايمان والاسلام في القرآن، واحيانا ما تلاقيش، وفي السنة واحيانا ما تلاقيش. فتروح للقرآن الكريم، قالت الاعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآية هنا عملت إيه؟ وحدت ولا فرقت؟ فرقت. قالوا آمنا، قال لهم لا، قولوا أسلمنا، لسه الإيمان هيجي بعدين. يبقى فرقت، يبقى فرقت. وفيها ما فرقتش. في حديث القرآن الكريم عن قرى لوط، وأن تعلمون ربنا أمره اللي يأخذ المؤمنين ويطلع، علشان إيه؟ القرية هتدك بالكافرين. فربنا بيقول في القرآن إيه بقى؟ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. يبقى سماهم إيه؟ مؤمنين. طلعوا قد إيه؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يبقى فرق ولا ما فرقش؟ ما فرقش. سماهم مؤمنين وسماهم مسلمين والاثنين واحد، والاثنين واحد خلاص. فاحيالا يفرق واحيالا ما يفرقش، دي نتيجة ايه؟ قالوا نتيجة ان لو قلنا ان الاسلام نطق باللسان، وقلنا ان القرآن الايمان عمل بالقلب، يبقى هتفرق بالاثنين. ولو جيت قلت ان الاثنين مرتبطين ببعض فلا غناء لاحدهما عن الاخر، يبقى الاثنين واحد. فلا يمكن ان يكون مؤمنا الا اذا كان مسلما، ولا يمكن ان يصل الى الايمان الا اذا اخذ بالاسلام. لكن احنا في النهاية كل من قال لا اله الا الله بنقطع له بالايه؟ بالاسلام. بنقطع له بايه؟ لكن ممكن ما يبقاش مؤمن. فانت لما بتخش بتسلم على الكل، اللي نطق واللي قلبه كان صادق واللي استحق، ما دام دخل في مقابر المسلمين هتسلم على المسلم والمؤمن، وربك سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسب كل واحد على ما ذهب به اليه. هتقول السلام عليكم اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، خد بقى تطلب لهم الرحمه، ويرحم الله المستقدمين منا اللي راحوا اللي هم يعني، ومين بقى؟ والمستأخرين اللي لسه ان شاء الله هيروحوا، او اللي راحوا في الاول واللي راحوا في الاخر. تطلب الرحمة للكل. وبعدين وإنا ان شاء الله بكم لاحقون، ودي اللي قلتها لك بقى، ان انت لابد ان انت تحيا وانت موقن بالموت. ما يجيش واحد يقعد يتكلم معاك ويقول لك ولما تموت بعد الشر، قال يعني خلاص عمرك هيطول كده؟ ولا هو لما قال لك هتموت عجل لك الاجل؟ ولذلك من جهل الناس برضه ان بيستقبل هذه الكلمه بالغضب، تقول لما تموت يا سيشيل الدنيا ويزعل. يا اخي ربنا قال للنبي انك ميت وانهم ميتون، دي حقيقه. ولذلك لما يجي واحد يكلمك يقول لك لما تموت، قل له ان شاء الله. لا، ولا انت مش هتموت ولا ايه؟ فلعمر الكلمه دي هتقدم لك في الاجل، ولا لو واحد طلب لك طول العمر هيتاخر لك الاجل. ولذلك قلت لاخوانكم لما جه واحد لعمر بن عبد العزيز قال له اطال الله عمر الامير، ربنا طول لنا في عمرك، قال دعوة لا تقدم ولا تؤخر. شوف لنا حاجة غيرها، صحيح؟ لا هتقدم ولا هتأخر. ليه؟ إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا أنت هتموت لو قعدت أقول لك يا رب تموت، ولا أنت عمرك هيطول لو قعدت أقول لك يا رب طول عمرك، مش هيحصل. مش هيحصل. فبتبين لنفسك، وده غرض من الاغراض اللي اطرح لها، ان انت رايح علشان تذكر نفسك ان انت ايه؟ جاي وراهم جاي. هتروح فين صحيح؟ جاي وراهم جاي. لكن انظر الى الادب، انظر الى الادب. الشرع بقى علمك تقول ان شاء الله حتى مع الامور اليقينيه، الشيء اللي انت متيقن منه لازم برضه تقول ان شاء الله، وده من باب الادب مع الله. انك لابد انك تلتزم بقولك ان شاء الله. يعني انت قاعد تخش تقول السلام عليكم يا اهل الديار من المسلمين والمؤمنين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، والله العظيم احنا جايين لكم،
مش قادر تقول كده وفعلا والله انت راح له صح. لكن تشوف الادب ويجي واحد يقول لك علي الصلاة احنا ميتين يا معلم قول ان شاء الله. هي دي فيها ان شاء الله. ايوه في كل حاجه لازم تقول ان شاء الله مهما كنت متيقن منها زي اسمك لازم تقول ان شاء الله. الله هو ربنا سبحانه وتعالى مش اقسم في القران الكريم لا تدخلن اللام دي لام التوكيد والقسم يعني والله هتخش لا تدخلن المسجد الحرام. لو طلع واحد قال والله هنخش صادق ولا كاذب ده ربنا واقسم على هذا. بس شوف عشان يعلمك اوعى تنسى الادب ده عشان لما تيجي تقول هنخش ما تنساش تقول ايه لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصدين. لازم تقول ان شاء الله لازم ده ادب. ولذلك قال اهل العلم وليس فيه الزام الزام لله يعني ده اسمه ادب لازم تقوله مع الامور اليقينيه والامور مش يقينيه لازم. لكن ما فيهوش الزام يعني في واحد يقول لك ايه يا اخي انا في فلوس كانت جايالي وقلت ان شاء الله هتيجي وما جاتش طب ايه المشكله اقول لك ده انا قلت ان شاء الله وانت ما دام قلت ان شاء الله بقى لازم على الله ينفذ لك ده ادب انت ملتزم بيه. لكن يتحقق لك الامر وما يتحققلكش ما انت قايل ان شاء الله وما دام قلت ان شاء الله يعني ممكن ما يتحققش مش بتلزم ربنا. ولذلك القران علمنا ده برضه القران علمنا ده برضه سيدنا موسى لما اراد ان يتعلم من الخضر قال له ايه انك لن تستطيع معي صبرا قال له ايه ستجدني إيه؟ ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك اهو ان شاء الله ومع ذلك ما صبرش صبر ما صبرش ما صبرش مع انه قال ايه فلما تقول ان شاء الله ده مش شيء لازم يبقى ربنا لازم يحقق لك اللي انت قلت ان شاء الله ده ان شاء الله ده معناها ادب وتفويض لله. ولذلك شوف موتنا امر يقيني هنموت هنموت ومع ذلك شوف الادب وانا ان شاء الله بكم لاحقون يبقى ده اسمه ايه ده اسمه ادب ده اسمه ادب خلاص يبقى عرفت هتقول ايه حفظت اللي قلناه عرفت هتقول ايه كلمات سهله ايه السلام عليكم اهل الديار ها من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين وانا بكم او وانا ان شاء الله بكم عشان يبقى الله كده لاحقوا سهله سهله. قالوا طيب تعالى بقى الحديث ده فجر قضيه ان ام المؤمنين عائشه قالت للنبي كيف اقول له الا يعني هذا جواز ذهاب المراه الى المقابر تروح ولا ما تروحش وخاصه بقى احنا عندنا هنا في مصر طلعات زي الطلعات الجويه كده طلعات يوم العيد الصبح تلاقيهم مسودين وطالعين وعندنا رجاله انا صعبان عليا اقول رجاله يعني مش 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 عندنا حاجه بشلب كده وخلاص حاجه بشلب كده ما يقدرش ولا ما تروحيش ما جت ميعاد الطلعه خلاص طلعه ها ايه ايه ابوي ها ها احنا ضعيف لازم اروح اقول له كل سنه وانت طيب ها والله الذي لا لا لو بحلف بالله اخ ربنا تابع عليه وفهم دينه الان لكن قبل ما يفهم اما جه اتزوج خطيبته قالت له لازم نروح نعزم جدي قال لا نعزم جدك هو فين جدك قالت له ميت بس هنروح نعزمه والله كما اقول لكم قال ايه؟ راح وقف قدام الاب وقالت له يا جدي انا هتجوز عايزك تبقى تيجي ويا مقينة نروح اترفرف عليهم في الله. والله ومن لسان الاخ هو الان بقى اخ ربنا تابع عليه خد بالك. لكن شوف الجهل بتاع الناس. ففي ناس كده طلع جهل طلعت راجع ورجب طبعا بيقرب هتشوف طلعت راجع وطلعت العيد وطلعت مش عارف وطلعت 6 اكتوبر وطلعت 23 يوليو طلعات كده ومصيبه بقى ورجاله لا حول لها ولا قوه. يعني تقول له يا عم اقول لك طب انا اعمل لها ايه؟ تعمل لها ايه؟ يا ابني كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيات. يقول لك ما انا مش قادر عليها. هو مين اللي خطب مين؟ مش قادر على ايه؟ ده ايه الواكسه دي؟ مش قادر على ايه؟ مش قادر على ايه؟ ويخرج ويخرج خلاص. طب مروحهم ده ناهيك بقى عن تحديد الاوقات دي هنتكلم فيه. لكن الاصل نفسه هو يجوز للمرأة تذهب الى المقابر او لا يجوز؟ معروف ان الاسلام في اوله، وانا قلت لكم في حاجه اسمها في الاسلام زي الطب الوقائي. زي الطب الوقائي، الطب الوقائي ده واخد بالك معناه انك انت ما تعملش الحاجه اللي ممكن تسبب لك المرض، يدوك وقايه كده من الاول. فمثلا ما تقربش للتراب وللدخان عشان ما يجيلكش حساسيه للستر. خلاص؟ ما تاكلش مسبك عشان انت معدتك تعبانه وده ممكن يوصل لك لأضرار مش عارف ايه، ده اسمه طب وقائي. اللي حصل الاسلام في بدايته غلق باب زياره المقابر للرجال والنساء. لا ده ولا ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوروا المقابر، روح تدفن وانسى، ادفن وروح انسى. لا تزوروا دي رجال ونساء الكل. ليه؟ قالوا ده كان عامل زي الطب الوقائي بالظبط. زي الطب الوقائي بالظبط، ان كان من اسباب الشرك، من اسباب الشرك المقابر والاموات. واول ما ظهر الشرك ظهر في قوم سيدنا نوح عشان تبقوا عارفين، وهو اول رسول. سيدنا ادم اول نبي، سيدنا نوح اول رسول. مش الوقت بقى اقول لك ايه الفرق بينهم، لكن اول رسول كان سيدنا نوح. واول ما ظهر الشرك في روايه صحيح ابن عباس ظهر في قوم نوح. وانا قلت لكم الكلام ده على فصل سوره الاعراف. اول ما ظهر سببه كان ايه؟ تعال بص للسبب. اذا مات فيهم الرجل الصالح، صالح دفنوه ثم صوروا له، صوروا له يعني يعملوا له تمثال. خلاص؟ زي ما بيعملوا كده دلوقتي. يقول لك مصطفى كامل ده كان زعيم الحريه فتعمل له تمثال. خلاص؟ مش عارف مين زعيم ايه تعمل له تمثال. لحد ما عملوا اخر تمثال دلوقتي بتاع ايه؟ لا 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 في بقف، البقف الاخير ده لسه عايش. بقف ايوه نجيب محفوظ البقف ده اللي عامله له في جامع الدول العربيه ده. انا عارف الغلط منه، يعني رايح جاي في جامع الدول العربيه ابصق عليه ولا رايح ابصق عليه ولا جاي. هي دي الفائده الوحيده اللي انا بستفيدها من هذا التمثال بس. فكل بقف دلوقتي بيعمل تمثال. كل ما هو معارض، من هو معارض للاسلام وبيحارب الاسلام بتعمل تمثال. خلاص؟ لكن زمان كان الراجل الصالح الصالح، يعني شوف دلوقتي بيعملوا من الطالح صالح وبيعملوا تمثال. شوف اشد من الجاهليه الاولى. لكن كان في الزمن ده الصالح الصالح بيعملوا له تمثال. وبعدين يروح يقعدوا حوالين التمثال ده يتذكروا، يتذكروا سيرة هذا الرجل عشان يستفيدوا منه، ويتذكروا أقاويله ونصائحه، يقعدوا يتذكروها كده إلى أن تطور بهم الحال فعبدوهم واتخذوهم وصائف إلى الله. هم مش منكرين لله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، بحقيقة. لكن هم بيقول لك احنا دول ايه بقى، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وسائط كده. والوسائط دي في نظرهم تملك من القدر، وربنا اقدرها ما يملكه الله، يقدر يضر ويقدر ينفع ويقدر كذا ويقدر كذا كده. فده كان مبعث الشرك. فاول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم النفوس لسه عامله زي المريض اللي في فترة النقاهة، لازم تقعد تقول له ما تاكلش مسبك، ولازم تقعد تقول له مش عارف ايه وتعمل ايه وتعمل ايه وتعمل ايه، مش كده لحد ما ايه، لحد ما ايه ها يقوى ويتشافى تماما. فكذلك الامر، النبي غلق هذا الباب عليه الصلاة والسلام عشان ما يحنوش تاني للشرك، الى ان قويت العقيدة في النفوس. خلاص بقى فهم الصح من الغلط، بقى زي المريض اللي بقى زي الحديد، فبقاش يتخاف عليهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كنت لهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ألا فزوروها. طيب ألا فزوروها دي تعم الرجال والنساء ولا خاصة بالرجال فقط؟ ده الكلام بقى، تعم الرجال والنساء ولا خاصة بالنساء فقط؟ معروف ان الامر بيأتي بصيغة التذكير، لكن الاصل فيه العموم، يشمل الرجال والنساء. يعني اقيموا، الخطاب ليه؟ لجمع المذكر السالم. اقيموا الصلاة، لكن معروف ان الخطاب بيتوجه للرجال والنساء بتدخل ضمن. ما تجيش بقى واحد يقول اقيموا يبقى اللي يصلي الرجالة بس، لا خلاص، اتوا الزكاة، ها رجالة بس، واتموا الحج والعمرة لله، رجالة بس، رجالة بس. فمن شهد منكم، ما قالش من كلنا، منكم، كلام اللي بتقوله اهو، الشهر فليصم. يبقى نقول الرجالة بس؟ ابدا ابدا. فمعروف ان الامر بيأتي بصيغة التذكير تغليبا عشان الرجل هو الراعي، هو المسؤول، هو الامر والموجه، لكن يدخل النساء ضمنه. لا يمكن ان تخرج النساء الا بدليل. يعني لو حبيت تقول الامر خاص بالرجال بس، لازم نقول لك اين الدليل المخصص اللي خرج النساء، ولأجل هذا خص الأمر بمين؟ بالرجال. خلاص؟ ومن هنا بقى وقف أهل العلم، هل الأمر ده عام يشمل الرجال والنساء، ولا هذا الأمر يخص الرجال وفي دليل خرج النساء؟ ادي الخلاف بقى، يبقى قضية خلافية. طبعا القضايا الخلافية كما قلنا كثيرا بنقول لكلا الفريقين قل هاتوا برهانات، يلي عايز تقول رجال ونساء يروحوا خلاص قول لنا دليلك ووجهة نظرك ايه، ويلي خصيت الرجال وطلعت النساء قول لنا دليلك وجهة نظرك ايه. خلاص تعال نشوف دول قالوا ايه ودول قالوا ايه. خرج فريق من اهل العلم وقال زيارة المقابر جائزة للرجال وللنساء على حد سواء. ليه؟
قالوا رقم واحد النهي كان عاما لا تزور القبور، يبقى شمل الرجال والنساء، والامر جاء عاما. فانت عايز تخص النساء ليه؟ زي ما انتهى الكل فتح الباب للكل. ادي واحد. اثنين، قالوا العلة التي لأجلها أباح النبي صلى الله عليه وسلم زيارة المقابر، العلة ايه هي؟ حديث في الصحيح: فإنها تذكركم الموت والآخرة في الأرض، فإنها ترقق القلوب. يبقى انت رايح عشان قلبك يرق وعلشان تتذكر الموت والايه والاخره، تبقى عارف انك هتموت ودي اخرتك، فده يعني يضبطك يصلحك. قالوا وهذه العله كما يحتاج اليها الرجل تحتاج اليها المرء. يعني العزيز بس الرجل هو اللي يتذكر الموت والاخره وقلبه ده، ما المراه كذلك تحتاج الى ان ترقق قلبها، تحتاج الى ان تتذكر الموت، تحتاج الى ان تتذكر الاخره. خلاص. ثلاثه، الحديث اللي معانا ده مما ياخذوه دليلا على اباحه زياره المقابر للنساء. النبي راح ودعا، وام المؤمنين عائشه قالت له كيف اقول لهم؟ فقالوا يعني لما تروح لهم موضوع المقابر عايزه تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على اباحه زياره النساء المقابر. قالوا لك ايضا حديث صحيح اخرجه الحاكم في مستدركه مطولا، وابن ماجه في سننه مختصرا، من روايه عبد الله ابن ابي مليكه. يقول عبد الله: رايت ام المؤمنين عائشه وقد اقبلت من المقابر، فقلت لها من اين اتيت؟ فقالت: كنت أزور قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: ألم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر؟ قالت: بلى، ولكنه أباح ذلك في لفظ، ولكنه رخص في ذلك. الحديث واضح قدامك كده؟ واضح اهو. مين اللي كانت بتزور؟ ام المؤمنين. وبتزور ايه؟ قبر اخيه، يبقى في المقابر دي. وعبد الله بن ابي مليكه بيستغرب، هو النبي مش نهى؟ فقالت له: نهى، ولكنه عاد واباح ورخص. إذا هي فهمت أن الإباحة والرخصة للرجال والنساء على حد سواء، ففهمت العموم. الكلام ده كده واصل ولا صعب؟ واصل. خلاص. يبقى أم المؤمنين أخذت الإباحة على عمومها وفهمت أن الإباحة للرجال وللنساء على حد سواء. على حد سواء. خلاص. أضاف إلى هذا حديث في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم مر فوجد امرأة تجلس عند قبر تبكي، فقال لها: اتقي الله واصبري،
فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما انصرف قيل لها هذا رسول الله، فذهبت إلى بيته تتلمسه وما كانت تعرفه. تقول فلم أجد عند بابه حراسا، فلما استأذنت عليه أذن لي فقلت يا رسول الله لم أعرف، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على المقابر ورأى امرأة عند قبر من المقابر، امرأة لو كان وجودها حرام منهي عنه لقال لها اذهبي الى بيتك اللي جابك كده ده بينفعش، انما هو ما انكر عليها وجوده عند القبر، وعدم الانكار دليل على الجواز، يبقى وجودها ده جائز، وانما انكر عليها الجزع وعدم الصبر، ولذلك قالوا ما كانش مجرد بكاء، لان البكاء فقط مش منهي عنه شرعا، لكن اكيد سمع منها ما ينكره بدلالة انه قال لها اتق الله واصبري، وهذا من باب وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيبقى بالضاجة الاولى في رقابة الحكام. خدت بالك من هي دي؟ خلاص ده الاولى. فالاصل اذا ما رأيت ما ينكر لازم تنكره، مش انا بتقوله انت مالك مش دعبي انت، اي واحد دلوقتي لقيتك ايه انت خلي مثلا فوق من اللي بيطلعوا في رجب دول لهم اتقوا الله ورجعوا هتتدبح. اتفضل. فأقول هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا النبي لم ينكر عليها أن وجدها عند المقام، وعدم الإنكار دليل الجواز، وإنما أنكر عليها ما صدر منها يتنافى مع الصبر، بدليل أنه قال لها اتق الله إيه واصبري، وقلت ده واجبنا، ولكن أنت تنهى عن المنكر إذا لم يترتب عليه منكر أكبر، اللي هو دلوقتي الآن في ظل السياسة الرشيدة اللي احنا عايشين فيها، وانت مالك تمام، يا ريت لقيت جماعة قاعدين يصوتوا الله يلطموا واخد بالك، وجيت قلت لهم بس وما ينفعش واتقوا الله، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل فيك، وطبعا ولو خدوك لاسم تعرف انك هتتسجل في جماعة نهي النساء عن الحزن، وهتبقى جماعة جديدة دي وتروح في داهية. وانت مالك بقى ومالكش دعوة وتسمع الكلام الأقع اللي بنسمعه ده دلوقتي، لكن بالاسلام لا، لكن بالاسلام لا. فالنبي قام بهذا الدور، اتق الله واصبري. هنا ايضا مسألة ينبغي ان تلتفت اليها، يعني اذا كنا قلنا من الواجبات عليك انك تنكر، ايضا من الواجبات عليك الا تشدد في الانكار بحيث تسوق المرء الى ما هو اشد. ازاي؟ النبي قال لها اتقي الله واصبري، كلام حلو اهو، ما عجبهاش، اليك عني امشي، مش عارفه ده مين، انك لم تصب بمصيبتي، زي ما بقول لك اصل ايده في النار مش زي ايده في الماء،
مش بيقولوا كده؟
هي كده. إنك لم تصب بمصيبة.
تقوم بقى بعض الإخوة اتق الله وروح وروح انت وابعد عني عشان انا هتروحي بقى ولا ها تروح سبله مليون دين؟ يبقى بدل ما كانت تعمل بدعه كفرها بالله. خلاص شوف ذكاء النبوه، شوف ذكاء النبوه. كلمها دي يقول لها ليك، لما قالت له ليك عني ولو اتصل بصباطي يقول لها بتقول ايه وبتعمل ايه وازاي ولا بتعرف ايه، كانت هتقول ما هو اشد. يبقى بعد ما كانت بتقول ليك عني ممكن تغلط، وغلطها ده في النبي كفر. فالقاصد ان انت تخرجها من منكر مش توقعها في منكر اشد. طبعا دي لما تبقاش مراتك، لكن لو مراتك ولا بنتك ها الوضع يا حبيبي مختلف، مش هتطلع من باب البيت والا انت هتبقى حاجه تانية. لكن انا بتكلم على اللي في الشارع دول اللي مالكش عليهم حب لا بزوجيه ولا بابوه، مالكش عليها ولايه، لكن ليك عليها ايه؟ النصيحه انك تنصح. فنصحت ما عجبش، وخاصه في الظروف الصعبه دي ما تشددش. ده هتفكر لي بايه؟ ان اهل العلم قالوا من كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه. ومن هنا لو لقيت اللي في سكرات الموت غافل عنها لقنها له، خليه يقول مش بعد ما يتدفن روح الفنون روح واقف على الارض. لو جالك الملكين وقالوا لك كلهم انت بتغششه، انت فاكر ان هو هيسمع وهيقول ايه العبط ده؟ هو يقولها عشان دفاعه هو اللي يقولها قبل ما يموت. فتلقينها له، خليه يقول لا اله الا الله. فاخ بقى من الاخوه بقى اللي بياخدوا الكلام غلط، مش كده نفسي يعني الاخ يبقى فاهم الكلام صح. وابوه بقى بيخلص قول يا ابا لا اله الا الله، يا عم بالراحه عليه يا سيدي مش كده، قول يا ابو. وفي الاخر اول ما قال له مش لا اله الا الله اسكت بقى، كفر الراجل. فانت بالراحه يا عم يا حبيبي بالراحه يا سيدي مش كده، وخاصه انك انت تراعي ان في ظروف نفسيه للناس ممكن توصل الغلط اكبر، فانت تنصح. لقيت العملية هتقفل خلاص زي ما عملنا بالظبط اهو، اتق الله واصبر اليك عني. كان قادر يطول معاه في الكلام، لما نطولش بقى سبه ومشي. يبقى حقق ليها الايه؟ حقق لها ايه؟ النصيحة. النصيحة خلاص هي بقى التزمت بالدبليوتي خلاص، لكن ما اقعدش الح بيها وادخلها في سكة اكبر وقعها في ضلل اكبر وابقى لها باسمي كده بصلح، لا. فانصرف. فقالوا هذا رسول الله، ما كانت تعريفه؟ ذهبت البيت مش محتاجة تعدي على 50 مليون سكرتير ولا 70 مليون لجنة ولا 60 مدفع رشاش ولا 50 واحد يقلبوها يفتشوها وبعدين تترمي في الحجز 36 سنة وبعدين تموت وما تشوفش اللي راح تشوفه. النبي ابسط من هذا بكثير. عادل هيخاف من ايه؟ الباب مفتوح. ما ظلمش حد عشان حد الباب مفتوح. ذابت هي نفسها بتشهد بهذا. فلم اجد حراسا ولا بوابين، مفيش الكلام ده، فاكره النبي وعاقب امها تروح معها دنيا. دنيا. بالك ما يحصلش الكلام ده ابدا. عادل. عدلت ها حكمت فعدلت ها فامنت فنمت عمرنا في وسط شارع، ايه المشكله؟ لكن خليه ينزل شارع لوحده كده ليه؟ مفيش عار. سيبك من القرع اللي بتسمعه خلاص. فاللي حصل ما راح. فبتقول النبي صلى الله عليه وسلم لم اعرفك، سيبك من دي. وجاء بقى تقول له خلاص انا هتقي واصبر، قال لها كلمة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر يتعرف إمتى؟ هذا الصبر بقى أول ما تنزل عليك المصيبة تستقبلها إزاي؟ هو ده الصبر بقى. النساء عندنا بقى تصوت وتلط ويا خرابي ويا لهوي ويا غير وبعد كده تقول الحمد لله صبرة. ده انت خربت الدنيا صبرة يعني. بعد ما هبطي هو الصبر يتعرف امتى؟ امتى؟ احفظها دي بقى. اول ما تجيلك المصيبة عند الصدمة الايه؟ الاولى. لكن تخرف وبعد كده تقول انا صابر؟ ما ينفعش. الصبر ده ما ينفعش. ما ينفعش. الشاهد في هذه الرواية كما قلت وجود هذه المرأة عند المقابر وعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لو هي هناك ولا لما جات له خلاص. لمجموع هذه الأدلة رأى هؤلاء وده رأي مال إليه ابن حجر النووي ابن القيم شيخنا الألباني الله يرحمه ماله لهذا الرأي، وهو جواز ذهاب النساء إلى المقابر ولكن بشروط ايه هي الشروط دي؟ اربع شروط من غيرهم ما تروحش. لازم وجود الاربعة. ايه هما؟ وبعد كده لسه عايزين نشوف الرأي ليه التاني بقى اللي قال ما تروحش. فقال ما تروحش ليه؟ وايه رده على الكلام ده؟ عايز تكمل معانا وتعرف؟ يبقى اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله. وقال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه.